الإمام مسلم رحمه الله: باب استحباب لبس النعال وما في معناها. قال: حدثني سلمة بن الشريف قال: حدثنا الحسن بن أعين قال: حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من فعل. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال: حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل؟ ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. قال: وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. قبل أن أشرع في الكلام على هذا الباب، بقيت لنا بقية بسيطة تتعلق بآداب لبس الخواتيم. بعدما علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة، وعلمنا أنه صلوات الله وسلامه عليه نهى عن خواتيم الذهب للرجال وأباح ذلك للنساء. من لبس الخاتم من الرجال أقل ما في الأمر أنه تزيى بزي النساء وأنه تشبه بالنساء، والنبي صلوات الله وسلامه عليه لعن الرجال المتشبهين بالنساء ولعن النساء المتشبهات في الرجال. يحضرني الآن حديث غريب عجيب بسبب لعنة النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين من الرجال والمتشبهين من النساء. ما سبب قول النبي هذا؟ السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة تحمل قوسا علقته عليها، قوس كالبندقية اليوم. القوس عبارة عن عصا محنية قليلا يوضع عليها وتر، هذا القوس يوضع فيه سهم ويرمى به كالبندقية عندما نرمي الرصاص، هذا السهم يقذف ويقتل، وإذا ما كان مسموما كان بلاؤه أشد. امرأة حملت قوسا، ما حملت خمرا وما حملت علما، لأنها زانية وما لبست قميص رجال ولا عباء رجال ولا عمامة رجال، وإنما المرأة لبس أخذت قوسا جعلت القوس عليها، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام وهي على هذا الحال والنبي لا يقر على باطل دعاها صلوات الله وسلامه عليه وأخبرها قائلا: لعن الله النساء المتشبهات بالرجال ولعن الله الرجال المتشبهين بالنساء. المرأة أرادت أن تظهر بمظهر فتوة، بمظهر رجولة، تريد أن تحارب تقاتل الله أعلم بمقصودها، ولكنها لما حملت القوس كما يحمل الرجال القوس لعنها صلوات الله وسلامه عليه وأخبرها بأن المرأة التي تتشبه بالرجال ملعونة. يا جماعة، ما بال الرجل الذي يلبس باروكة؟ وما بال الرجل الذي يجعل شعره كالنساء ويسدل شعره كالنساء؟ وما بال الرجل الذي يتخنث في مشيه ويتخنث في حديثه؟ وما بال الرجل الذي يعمل كما يقولون سنتيانة حتى يظهر له ثدي؟ أليس هذا أولى باللعنة من المرأة التي حملت قوسا؟ بلى والله إن من فعل ذلك ملعون على لسان رسول الله. وهل تعلمون ما معنى اللعنة؟ معنى اللعنة الإبعاد عن رحمة الله. لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، النساء المتشبهات بالرجال، يعني إما أن يكون دعاء دعا النبي على من فعل ذلك ويا ويل من دعا عليه رسول الله، أو أن يكون ذلك إخبارا، وإذا كان إخبار فإن النبي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. إذن لبس الخاتم الذهبي أقل ما فيه تشبه بالنساء. بالله عليك، هل التي لبست قوسا حملت قوسا أشد إثما أشد سوءا أو رجل تحلى بذهب كما تتحلى المرأة؟ وأعظم من ذلك وأشنع وأفظع وأخنع وأبشع ما حصل في هذه الأزمان من بعض الشباب الذين لم يدرسوا دينهم ولم يعلموا ملتهم ولم يقتفوا أثر نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، الذين اختلطوا بالشرق والغرب ورأوا شباب الشرق والغرب يلبسون سلاسل يضعونها على أعناقهم، الشباب الشرقي الغربي يعمل سلسلة فيها صورة العزير أو صورة عيسى أو صورة مريم، يتحلون بهذه الحلية إشعار بأنهم نصارى. وإذا ببعض الشباب المسلمين اليوم الذين لا يفرقون بين الغث والثمين يأتي بسلسلة ويضع عليها صورة العزير أو يضعها قفلا ليس بها شيء، ولو كتب عليها لفظ الجلالة أو كتب عليها اسم رسول الله أو كتب عليها آية من كتاب الله، ما دام السلسلة ذهبية حرام عليه أن يتحلى بالذهب، لأن سيد الخلق صعد على المنبر وقال وهو قآخذ بذهب وحرير: هذان حرامان على ذكور أمتي حل للنساء. كلامنا على الخاتم إذا كان من فضة، والنبي قد اتخذ خاتما من فضة، بقيت لنا نقطتان. النقطة الأولى: أيضع الخاتم في اليمنى أم يضعه في اليسرى؟ وما هي السنة في ذلك؟ الجواب: ورد حديثان كلاهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. الأول وهو أن أنس رضي الله تعالى عنه قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم
خاتما من فضة جعله في يمينه فصه حبشي، وفي رواية فصه أسود حبشي. الشاهد وضعه في يمينه ولم يضعه في شماله. الرواية الثانية وكلاهما رواها مسلم، رواهما مسلم اتخذ خاتما من فضة جعله على يساره في يده اليسرى، ولا تعارض بين الروايتين ولا داعي إلى ترجيح بعض الروايات على بعض، وإنما الجمع هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تارة يضعه على يده اليمنى وتارة يضعه على يده اليسرى، وإنما منع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي المسألة الثانية، أن يلبس الخاتم في السبابة أو الإبهام أو الوسطى. كان النبي يضع الخاتم على خنصره، خنصر، خنصر، وسطى، سبابة، إبهام، ما وضع الخاتم على إبهامه ولا على سبابته ولا على يده الوسطى كما على أصبعه الوسطى كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وإنما كان يضع على خنصره أو ذنصره في اليمنى أو اليسرى. والأولى والأحب والأفضل أن يجعل في اليمنى لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أعلم بحال النبي رضي الله عنها، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، يعني استعمال اليمين في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، إذا لبس بدأ باليمين، إذا رجل شعر الرأس بدأ باليمين، إذا تطهر أراد أن يتوضأ بدأ باليمين، إذا اغتسل أراد أن يغتسل توضأ أولا، وضوء الصلاة استنشق استنثر غسل يديه إلى المرفقين، أخذ قليلا من الماء وضعه على رأسه، خلل شعر رأسه لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان له شعر يضرب عاتقه تارة أو يضرب شحمة أذنيه تارة، وكانت له لحية تملأ صدره، وقولي كانت له لحية تملأ صدره أريد أن أرد على بعض الذين يدعون الشعر، وإذا ما قلت هذا شعر على الرأس مستل أو أنه ترك الشعر إلى منكبه، يقول هذه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإذا نظرنا إليه وجدناه قد حلق شعر لحيته، أتحلون وعاما وتحرمون وعاما، أتأخذون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. النبي عليه الصلاة والسلام له شعر يدين ويستدين تارة إلى الأذن تارة إلى المنكب، ولكن كانت له لحية تملأ صدره. يقول الصحابي رضي الله تعالى عنه كنا نعلم قراءة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بتحرك لحيته، فتاة كبيرة تملأ صدره سوداء ليس فيها بياض إلا قليل شعيرات، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يخضب هذه الشعيرات البيضاء، ما يخضبها بالأسود وإنما يخضبها بالحناء والكتم، الكتم أسود الحناء أحمر، يخلط بين الحمرة وبين السواد صلوات الله وسلامه عليه، ولما أتي بوالد عثمان بوالد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يوم الفتح، ورأسه كالثغامة، رأسه أبيض كنبت يعرف عند العرب يسمى ثغامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروه، وقال: جنبوه السواد، لا تجعلوا السواد، لا تغيروا شعر هذا الشيخ بالسواد، وإنما غيروه بأي شيء. وقال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: انظر إلى أدب المصطفى، لما جيء بأبي أبي بكر رجل كبير مسن تجاوز 40 80 أعمى رأسه كالثغامة، قال: لو تركتموه لجيناه، أزعجتم الشيخ، لو تركتموه لأتيت أنا أسلم عليه. النبي يذهب يسلم على والد أبي بكر، في هذا لنا درس، نكرم الشيخ الكبير الشايب. يا أبنائي يا إخواني، يدخل عليك موظف، أنت موظف في عملك، يأتي إليك ليبيع، يشتري ليبيع شيخ كبير أعمى، أجلة، كرمه، أعنه، خذ بيده، الله تعالى يعينه، لا تستهزئ به، لا تقل انظر إلى الأعمى إلى الشيخ، انظر إلى عينه كيف تحولت، إلى مشيته كيف صارت. أقول لكم واسمحوا لي يا شباب أن أقول، هؤلاء الشيوخ الذين نراهم اليوم كبار بلغوا 80 و90 والبعض منهم 170، إذا بلغ شبابنا 50 احدودب ظهره، لا يستطيع أن يكون على حال الشيوخ والشباب اليوم. الشيوخ والشباب اليوم نبتوا نبتة جيدة صالحة، ما هي على تميز وبشر، على غذاء وعلى طعام جيد، ونبتوا على طاعة، على قلوب بيضاء نظيفة صالحة، ليس فيها حسد ولا غل ولا حقد ولا كراهية. ونحن نرى اليوم بعض الصغار الذين أنا أعرفهم يوم أن ولدوا وإذا به قد احدودب ظهره، وإذا به قد لبس النظارة، وإذا بجسمه يرتعش، لما؟ فسوق، فجور، بعد عن الله، زنا، لواط، حقد، حسد، كراهية، هذه التي تؤدي إلى احدوداب الظهر وإلى ذهاب نور البصر وإلى من أراد أن يصون نفسه، من أراد أن يبقى على خير، من أراد أن يبقى مستقيم الخلقة الهيئة بعد كبر سنه، فليلازم الله، وليكن مع الله، وليتق الله، وليحفظ الله، احفظ الله يحفظك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس. ومقصودي من هذا الكلام أننا نجل الشيخ الكبير الطاعن في السن، انظر إلى سيد الخلق، فرق كما بين الثرى والثريا، الثرى في الأرض والثريا في السماء عالية، ومع ذلك سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو تركتم الشيخ لأتينا إليه. يذهب رسول الله إليه ويوصي النبي عليه الصلاة والسلام بما سمعته. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له جمة، أو كانت له لمة، كان له شعر يضرب عاتقة، شعر يضرب منكبة صلوات الله وسلامه عليه، وكان له شعر أيضا يملأ صدره. فإذا من يقول نحن ندع الشعر، وهذا الشعر الذي يدعه البعض، يا أخي نعرف هذا شعر ليس بشعر سني، وإنما هو شعر الهيبيين، شعر الوجوديين، يقلد. نحن اليوم نقلد، ننظر إلى بعض المغنين وإلى بعض الراقصين وإلى بعض المجرمين وإلى كيف هيئتهم، فنعمل كما عملوا، ويزعم بعضنا أن هذا سنة عن رسول الله. إن كان ترك هذا الشعر سنة عن رسول الله فذلك فليدع شعر اللحية، فإنه سنة عن رسول الله، بل الأمر عظيم وخطير. شعر اللحية لا يجب لا يجب علي أن أدع شعر الرأس، ولكن يجب علي أن أدع شعر اللحية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه رجلان، أتى إليه رجلان، واسمعوا هذا الحديث، الحديث حسن، الحديث صحيح، بعث بهما كسرى إلى سيد الخلق. الرسول بعث كتاب إلى كسرى أهل الشروان، أسلم تسلم، يؤتك الله من أجرك مرتين. كسرى أهل الشروان تعاظم، كيف هذا العربي يكتب لي كتاب؟ أخذ الكتاب ومزقه ولم يقرأ، تعاظم، احتقار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عربي، حب العرب من الإيمان، من كره العرب إنما كرههم لرسول الله. جملة العرب، العرب في الجملة، لا زيد وعمر وبكر وخالد، لا الأفراد، وإنما الجنس، جنس العرب أفضل من جنس العجم بإجماع الجنس، لأن الله تعالى مقت الخلق قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، واختار الله تعالى من الخلق وهو أعلم بخلقه، اختار الله تعالى جنس العرب وفضل جنس العرب على غيره من الأجناس، واختار الله تعالى من العرب بني كنانة، واختار الله جل وعلا من بني كنانة قريش، واختار الله تعالى من قريش بني هاشم، واختار الله تعالى من بني هاشم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الاختيار كما قلت ليس للأفراد، أبو طالب غير مختار عربي، أبو لهب غير مختار عربي، أبو جهل غير مختار عربي، لكنهم في نار جهنم، ولكن في الجملة المجموعة، مجموعة العرب أفضل من مجموعة العجم، وأما الأفراد فربما يكون، لا أقول ربما، بلال رضي الله تعالى عنه عجمي، زيد بن حارثة ليس بعجمي ولكنه مولى معتق، أسامة بن زيد معتق، أفضل من أبي طالب وأبي لهب وأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وصناديد العرب، الله جل وعلا فضل هؤلاء الأفراد على أولئك الأفراد. لذا يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا اختاره من خيار صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا الفاجر الكافر المجوسي الفاسق لما جاء الكتاب إلى سيد إليه أخذه ومزقه وكتب إلى ملك الحبشة، ابعث إلى محمد من يأتي به إليه، خذ محمد وآتي به إليه وافعل به الأفاعيل. ملك الحبشة وصل إليه الرسولان اللذان بعث بهما كسرى، وبعثهما حتى أتيا إلى طيبة، ودخلا على رسول الله في طيبة الطيبة. ماذا يريدان؟ يريدان أن يأخذ رسول الله بكل عفوية وبكل غباء وبكل جهل حتى يذهب به إلى ملك الحبشة، وملك الحبشة يبعث به إلى كسرى أم شروان. دخل على سيد الخلق بالمدينة وحالتهما كما تسمع، حلق لحيتيهما، أعفيا شاربيهما، فلما دخل على سيد الخلق ونظر النبي إليهما قال لهما صلوات الله وسلامه عليه: ويحكما، من أمركما بهذا؟ بدأ النبي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل كل شيء. إيش هذا المنظر؟ أنتما تركتم الشوارب وحلقتم اللحية، من الذي أمركما بهذا المنظر السيء المجوسي الكريم؟ اسمحوا لي أقف دقيقة فقط ما لنا اليوم نرى من الناس الذين فضلهم الله على غيرهم يأخذون اللحى ويتركون الشوارب؟ لما؟ من لم يبلغه الخبر وبلغه الخبر عليه أن يتقي الله ولا يتشبهن بالمجوس، ومن بلغه الخبر وأصر على العمل فليرجع إلى الله تبارك وتعالى وليعلم أن إعفاء اللحى شريعة، سنة، هدي، طريق المسلمين، بل طريق العرب، بل إن العرب الأقحاح الأثناب الرجال القرمام كانوا يرون أن أخذ اللحية بلاء وعيب وعار وتخلف، كانوا على هذا. من أمركما بهذا المنظر السيء؟ قال ربنا أمرنا بهذا، يعني كسرى. فقال رسول الله: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأن آخذ شاربي، وهو ديني، وهو ديني طريقي الذي ارتضاه الله تعالى لي. هذا الأمر الذي قاله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يا إخوتي في الإسلام، الإسلام يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى جلوس عند أهل العلم، يحتاج إلى سماع محاضرات ودروس وما يقول العلماء. الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني فقط، وإنما الإسلام ما وقر في القلب وصدقه العمل، فلا يقر في القلب شيء إلا بعدما تعمل تعلم، ولا يجوز أن تعمل إلا بعد ما تتعلم. ولهذا بدأ الله جل وعلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يبعثه، بعث إليه جبريل، أتى إليه جبريل صلوات الله على رسول الله، والنبي في غار حراء، أخذ جبريل رسول الله ضمه، اقرأ ما أنا بقارئ، أرسله، ضمه الثانية، اقرأ. العلم يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى تعلم، لذا اقرأ ما أنا بقارئ. بعد ذلك قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لهذا الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه عقد باب في كتابه الصحيح، باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، وأتى بهذه الآية الكريمة، قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اعلم قبل أن تستغفر. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ساقني إلى هذا الكلام الخاتم في اليد اليسرى، الخاتم في اليد اليمنى. هذا جائز وهذا جائز، لكن الأولى والأحب أن يكون باليد اليمنى، لأن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن البداء باليمين في تنعله ترجله، لذا يبدأ باليمين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشعر الكبير يخلله، وإذا خلله وانتهى أخذ وغسل الجانب الأيمن، ثم غسل الجانب الأيسر صلوات الله وسلامه عليه. يأكل باليمين، يشرب باليمين، يعطي باليمين، يأخذ باليمين، ينام ليلا على الجانب الأيمن. اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. هذا قبل أن قبل كل أن ينام على الشق الأيمن، ونومه على الشق الأيمن فيه فائدة وفيه عبرة وفيه غرض سامي. ينام على الشق الأيمن لأن القلب في الجانب الأيسر، فإذا نام على الشق الأيمن أصبح القلب معلق، أدنى شيء يوقظه وهو يريد أن يوقظ ويستيقظ، لا يريد أن ينام من أول الليل إلى آخر الليل. هو صلوات الله وسلامه عليه يصلي العشاء، وإذا فرغ من صلاة العشاء ذهب إلى الدار دار صاحبة النوبة وتحدث معهم ما شاء الله، وإذا كان له بيت تحدث مع ضيفه، وبعد ذلك ينام على الجانب الأيمن حتى يبقى ثلث الليل الآخر. فإذا بقي ثلث الليل الآخر نهض قام. الحجرة أنا أقربها لك كحجر المجاهدين التي بنيت قبل 20 عام تقريبا، غرفة أمامها حوش بسيط، هذه حجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يخرج من الحجرة إلى الحوش الصغير ليس بمسقوف مكشوف، ينظر إلى السماء يقرأ الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الآيات يتوضأ يشيل صفاء صلوات الله وسلامه عليه، يرجع إلى داخل الحجرة يستقبل القبلة، يصلي أربعة يسلم أربعة يسلم ويوتر بثلاث ركعات حتى تورم القدمان. لهذا ينام على الجانب الأيمن ليبقى القلب معلق. النوم على الجانب الأيسر جائز جائز، ولكن الأولى على الجانب الأيمن. فإذا نام على الجانب الأيسر لا يقال حرام لا يجوز، لا، وإنما الأعجب والأحب أن ينام على الجانب الأيمن حتى إذا ما استيقظ على أقل تقدير. اليوم نحن لا نتهجد ولا نقوم نصلي في آخر الليل، على أقل تقدير يا أخي إذا تعار المرء من الليل نام وتعب قليلا من النوم واستيقظ، على أقل تقدير اذكر الله تعالى هلل وكبر، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولو 10 مرات ونم. لكن المصيبة خلاف هذا، المصيبة سهر إلى الساعة 3 للرابع، ويا ليته على ذكر الله، ولو كان على ذكر الله أيضا لا يستحب السهر على هذا الحال. ولا أريد أن أتكلم على ما يتعلق بنوعيات السهر اليوم، أنت تعرف وأنا أعرف والله جل وعلا يعرف، وإنما أريد أن أقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام كره النوم قبل صلاة العشاء، كره النوم قبل صلاة العشاء لئلا يتمادى المرء في النوم، ولا يصلي صلاة العشاء إلا بعد طلوع الفجر الصادق. وكره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الكلام السهر بعد صلاة العشاء، كره النبي ذلك. وعلى كل حال ما كره النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لنا أن نقع فيه، علينا أن نفعل ما نستطيع. يا أخي لا داعي إلى السهر الطويل، هذا السهر الطويل يؤديك إلى ترك صلاة الصبح، ولا يصلي المرء صلاة الصبح في وقته، وإنما يصلي بعد طلوع الشمس. ولولا الدوام ولولا العمل ولولا الوظيفة ما قمت وما قام البعض من النيام إلا عند أذان الظهر أو بعد أذان الظهر لأجل الطعام والسلام. أنت تعرف وأنا أعرف، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن، فعلينا أن نشرع في التيامن ونحرص على التيامن، أكل، شرب، نوم، لبس، ثياب، العباء، النعل، أجلكم الله. كان يجبه التيمم في تنعله وتطهره وترجله وفي شؤونه شأنه كل. أما ذلك الرجل الذي أكل معه الطعام وكان يأكل بالشمال، وليسمع الذين أتادوا الأكل بالشمال والشرب بالشمال ليرعوا ولينزجروا وليبتعدوا. يا أخي، هذه تعاليم الإسلام، هذه تعاليم إسلامية. أنا لا أقول إتيكيت، وإنما أقول أدب إسلامي. أنت عندما ترى الرجل يصافح باليمين، يعطي باليمين، يأخذ باليمين، يلبس باليمين، أم أمره باليمين، تعلم أنه مسلم، بخلاف ما لو رأيت الأكل بالشمال، الشرب بالشمال، الأمور كلها يبدأها بالشمال. أنريد أن نكون من أصحاب الشمال أم أننا نريد أن نكون من أصحاب اليمين؟ جعلنا الله تعالى من أصحاب اليمين. ولهذا لما زجر النبي الرجل الذي كان يأكل بشماله أخذته العزة بالإذن، تكبر، قال لا أستطيع. ما تستطيع؟ قال الراوي ما منعه إلا الكبر. الجزاء أن الله شل يده اليمنى، فما استطاع بعد ذلك أن يرفع يده اليمنى، وأصبحت اليد اليمنى مشلولة حتى مات. إذن لبس الخاتم أنت بالخيار فيه، إن شئت وضعته في خنصر اليمنى، خنصر اليمنى، وجاز أن تضعه في خنصر اليسرى، خنصر اليسرى، لعله يرد في خاطرك ما يرد في خاطرك. قد يقول قائل ما هي الفائدة؟ لبس الخاتم يكون في الخنصر البنصر، وترى كلام طويل وعريض من بعد المغرب إلى الآن يجوز الشمال الخنصر البنصر، لا يوضع في الوسطى، لا يوضع في السبابة، لا يوضع في الإبهام. ما هي الفائدة من ذلك؟ والإسلام هل هو مبني على هذه الأمور؟ الجواب نعم. أولا تأسيت بسيد الخلق، جعلت هديه، أقواله، أعماله نصب عينيه، تسير حيث سار، تخطو حيث خطأ، وتدخل الجنة إن شاء الله تعالى كما دخل ويدخل. والله تعالى يقول في كتاب العزيز لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ألا ترى من يجعل له شارب أو يأخذ له فنيلة عليها شخص رياضي أو موسيقار عليه، لما أخذ هذه الفنيلة ولبسها ووضع صورة هذا الموسيقار أو هذا المغني أو هذا اللاعب؟ لما؟ لأن قلبه امتلأ حبا به. فليمتلئ قلبك حبا بسيد الخلق، واعمل ما يعمل سيد الخلق، فإذا ما عملت ما عمل سيد الخلق، الله جل وعلا يجعلك ملاكا تمشي في الأرض. فإن سيد الخلق ما دعانا إلا إلى ما يرضي الرب، لا يعمل صلوات الله وسلامه عليه إلا ما دعاه الله تعالى إليه. ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوه في الأوامر، اتبعوه في المستحبات، اتبعوه في السنن، اتبعوه في الفضائل، ولن تكون متبعا سيد الخلق. هل هذا أو لا؟ أو أنا أكون تابع لبوش أو لفلان وفلان وكارتر وسارتر وإفلاطون وشكسبير؟ لا يقوم. علينا أن نتبع بمن ارتضاه الله تعالى لنا نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه. والله إن اتبعتم رسول الله أفلحتم، والله إن سرتم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم سعدتم، والله الذي لا إله إلا هو إن كان هجيراكم وإن كان ديدنكم عمل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، رضيكم الله ورضي عنكم وأدخلكم جنانا. لا تقل لخاتم الذي لبس الخاتم لأن النبي لبسه، ووضعه في الخنصر لأن النبي لبسه، أقول لك لا بد وأن يعمل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال الأخرى. هذا القليل يدعوه إلى أن يخطو فخطوة ثانية ثالثة رابعة إلى أن يكون وليا لله، لأن الله جل وعلا يرضى العبد ويتخذ العبد وليا إذا كان العبد تولى الله وإذا كان العبد تولى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي جل وعلا لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لأنه ليس للزين، نعل من ذهب ليس للزين، لا تفعل ذلك، مرود من ذهب لا يجوز، مكحلة من ذهب للمرأة لا يجوز، ملعقة ذهب، كوباية شاي قهوة من ذهب، أواني من ذهب، الرجل حرام عليه، المرأة حرام عليها. بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة، المرأة تندرج تدخل، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وفي رواية إنما يجرجر في بطنه نار، النار هي التي تجرجر، النار فاعل، وفي رواية نار جهنم، هو يجرجر نار جهنم. نسأل الله العافية والسلام. بعد هذا انتقل الإمام مسلم إلى أدب آخر من آداب النبوة، وهذا الأدب يتعلق أيضا باللباس، لا لباس الثوب ولا العباء، وإنما لباس النعل. الإسلام يريد أن يهذبنا ويدربنا على طاعة الله تعالى ومرضاته، والإسلام مهيمن علينا نحن المسلمين، مهيمن مهيمن، له الإشراف الكلي علي وعليه، نظري لست حرا فيه، لي النظرة الأولى والثانية علي. لا أقول أنا هذه عيناي، أنا أفعل بعيني ما أرى وأريد، أنا أنظر إلى صغيرة وكبيرة وبيضاء وسمراء وسوداء، من الذي يتدخل بأمري؟ لا، الإسلام متدخل بأمره، لأنك عبد ذليل لرب الإسلام الذي خلق. الإسلام يوجهك لمرضاة الله، يهيمن علي وعليك حتى نمشي طريقا على الطريق الذي يرضي الله. لذا سمعك ليس ملكا لك تتصرف فيه بما تشاء، بصرك يدك تبطش كما تريد وتفعل ما تريد، لا، أنت مخلوق مهيئ مأمور من قبل الرب. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أنت حملت رسالة، عليك أن تعلم هذه الرسالة، وعليك أن تعلم علم اليقين أنك عبد مخلوق لله تعالى. الله تعالى خلقك ورزقك وتفضل عليك بما تفضل عليك به، ولو لم يتفضل علينا إلا بهذا اللسان الناطق وهذه العين المبصرة وهذه اليد، تفضل عليك لم يجعلها هكذا يابسة. لو جعلها الله على هذا الحال 5 أصابع يابسة ما حملت الكتاب ولا أخذت الفلوس الراتب يوم توقيع أخذ الراتب، إما يضعوها ولا يذهبون بها. لكن لا، لما وقع أنا في الحال مش هذا فضل من الله ومنا. لو جعلها هكذا لكانت هذه اليد معطلة ليست شيء، ولكن جعل فيها نامل تقبض ترفع كما تشاء تتصرف، لا إله إلا هو. إذن هذه اليد أيضا ما دام أن لها خالق خلقها، هذه العين تبصر مدى طويل، تنظر في الحال مرة يسار مريم من مرة يسار مرة الخلف مرة أو تحت تعمل ما تشاء. الدول تعمل لها تلفزيون، قناة واحدة 2 3 4 5 لا تنظر، هذه القناة لا تعطي إلا إلى عدد القناة الأولى أو الثانية، والقناة الأولى يصرفون فيها ملايين وبلايين، والقناة الثانية ملايين وبلايين، ولكن أنت ما تصرف ولا فلس. تنظر من البصر إلى جبل سنع، وراك إلى جبل أحد، أمامك إلى جبل عير، خلفك إلى حرة واقم في دقائق وثواني. الله خلق هذا وأعطاك الرب جل وعلا هذا لتكون عبدا له خالصا له لا إله إلا هو. لا تقل أنا حر على كيف أفعل ما أشاء، لا، أنت لست حر، حر في بعض الأمور التي وهبك إياها، ولكن أنت مخلوق له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لا تقل لي يا أخي أنا حر فيما أشاء وأريد، لا، الذي يأخذ ثوبه هذا الثوب له، قميص له، لو أرجع وأخذ كبريت وأشعل على هذا الثوب كبريت نقول انتبه، هذا سيء التصرف، هذا يحجر عليه. أخذ ماله وذهب إلى البحر ورمى به، رمى، ليه ترمي المال؟ قال ملكي أنا حر. إذا ما علم الوالي، علم السلطان أن هذا سيء الملكة وأن هذا لا يتصرف التصرف الصحيح، قبض عليه، حجر عليه، لا يترك أن يتصرف كما يشاء، مع أن المال ماله، القميص قميصه، الثوب ثوبه، ولكن عندما يخرج عن طريق الحق، العدل، العقل، نحجر عليه ونحبسه ولا نريد ولا يتصرف في ماله. إذن أنت مخلوق لله، عليك أن تتأدب بما يرضي الله، تتأدب وأتأدب بما يرضي الله. فالله جل وعلا جعل لنا آداب تتعلق، جلكم الله بالنعال علمناها سيد الخلق. هذه الآداب عقد الإمام مسلم لها باب، فقال رحمة الله تعالى عليه: باب استحباب لبس النعال وما في معناها. لبس النعال، كيف نلبس النعال؟ أنا ألبس اليسرى قبل اليمنى، أمامنا نلبس اليمنى قبل اليسرى. إذا خلعنا النعال هل آخذ إحداهما وأمشي بإحداهما أم أن هناك آداب؟ هناك آداب. إذا خلعت النعلين إما أن تلبسهما جميعا وإما أن تمشي حافيا، لا تلبس أخرى يمنى تدع أخرى، أدب ستسمعه. باب استحباب لبس النعال في اليمنى أولا والخلع من اليسرى، هذا أدب نبوي إسلامي تحديدي. علامة على أن هذا مسلم. أنا بمجرد ما أخرج من المسجد وأرى الناس يخرجون أو نكون في وليمة في بيت مدعوين رجال أبيض وأسود وأحمر وغربي وشرقي، بمجرد ما أرى إنسان يهتم عندما يلبس أول ما يلبس النعل اليمنى، هذا محمد، هذا متأدب بأدب نبوي. الآخر عندما وضع رجله اليسرى في النعل أولا، هذا مسكين ما علم آداب النبوة، ما علم آداب الإسلام. لو علم آداب الإسلام لبدأ باليمنى قبل اليسرى. أنا عندما نكون على الخوان، يعني على السفرة، وأرى إنسان يمسك السكين باليمنى والشوكة باليسرى، يقطع وبعد ذلك يغرز ويضع باليسرى، هذا ما مر على سوق النبوة، هذا ما عرف طريق النبي محمد. والله لو كان كبير وصل إلى ما وصل إليه، بمجرد ما أرى يأخذ الكاس وترى أنت ويشرب، إيش يسأل؟ أقول له ولا ما أقول له؟ أتكلم ولا ما أتكلم؟ هذا ما أعرف أن النبي نهى عن الأكل بالشمال، عن الشرب بالشمال، هذا ما تأدب بأدب النبوة. فإذا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لم يدع لنا من الآداب حتى ما يتعلق بالنعال، أجلكم الله أيدع النبي صلى الله عليه وسلم أدبا أسمى وأعلى ولا يذكره لنا صلى الله عليه وسلم؟ لا ورب. إذا اهتم بما يتعلق بالنعال فغير النعال من باب أولى وأخر أحرى. فلا أقول لك اهتم بما يتعلق ببيت الخلاء، كيف ندخل بيت الخلاء وكيف نجلس إذا ذهبنا إلى الخلاء؟ أتبدأ باليمنى أم أنك تبدأ باليسرى؟ وإذا دخلت بيت الخلاء أتستدخل صامتا ساكتا أم أنك تدخل وقبل أن تدخل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، تتحصن بالله وترجو الله جل وعلا أن يبعد عنك الخبث، الشياطين، الرجال من الشياطين والنساء من الشياطين، لأن هذه المواطن مواضع للخبث والخبائث. وكثيرا ما يصاب المرء بالجن والصرع لأنه لم يتأدب بأدب الإسلام، لا يتعود عندما يدخل الخلاء، يدخل الخلاء ومعه ماء مغلي، فإذا ما دخل سكب الماء في البالوعات أو في الخلاء، وهذه مواطن الجن، ما تعود، ما بسمل، ما تحصن بالله تبارك وتعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقول حتى فيما يتعلق ببيت الخلاء جعل لنا نظام مخصوص. أرتقي خطوة أخرى وأقول بل علمنا صلوات الله وسلامه عليه عندما تتحرك شهوة الرجل ويريد أن يأتي أهله زوجه، لا يأتي زوجه هكذا كما يريد، لا، بل هناك أدب أدبنا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قبل أن يأتي أهله لا يتعرى ويبقى أملق ليس عليه شيء، بل عليه أن يواري نفسه بثوب ويواري المرأة بثوب، وقبل أن يولد لا يولد في الحال، بل عليه قبل أن يولد عندما اشتدت حركته بسم الله بسم الله يتذكر الله حتى في هذا الحال. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يخبر سيد الخلق أنه لو أراد الله تعالى أن يجعل من هذا اللقاء ولد لا يسلط الشيطان عليه أولادنا، لأنه ما ذكرنا وتسلط الشيطان عليه مرض إلا من شاء الله تبارك وتعالى. ولكن من تحصن بالله تبارك وتعالى عندما يأتي أهله بسم الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته رزقتنا، إنه إن يوفق بينهما، ويريد الله أن يكون هناك ولد أو بنت، لأن كلمة ولد ولد في لغة العرب تشمل الذكر والأنثى، ولكن إذا قيل ابن يشمل الذكر، أنثى يشمل البنت، ولكن إذا قلت ولد فلان ولد له ولد ما ندري ذكر أو أنثى حتى يفصح، تقول له ذكر أو أنثى يقول لا ابن أو يقول بنت، ولكن إذا قال ولد فإنه إن يريد الله أن يكون ولد ذكر أو أنثى لا يسلط الشيطان عليه. ما هو الأدب النبوي في هذا الباب، باب النعال؟ الأدب النبوي في باب النعال، حدثنا به جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أو عنهما، لأنه صحابي وأبوه صحابي، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقاعدة العلماء إذا ذكر الصحابي قالوا رضي الله عنه. الصحابي، أتعلمون من الصحابي؟ الصحابي تعريفه من لقي النبي وهو مؤمن، من لقي النبي وهو مؤمن، سواء كان أعمى أو كان مبصر، ما دام اجتمع ولقي النبي، وهذا الذي لقي النبي مؤمن يسمى صحابي. من لقي النبي وهو كافر، أبو لهب ليس بصحابي، أبو جهل ليس بصحابي، أبو طالب ليس بصحابي. الذي عاصر النبي كالذين أسلموا من اليمن من أجل شنوءة، من كندة، من حضرموت، ما اجتمعوا مع رسول الله، ما التقوا به، لكنهم مسلمون، هؤلاء لا يسمون صحابة، ولكن يقال لمثل هؤلاء مخضرم، مخضرم يعني بين بين. جابر صحابي، أبوه صحابي، عبد الله بن عمرو بن الجموع الذي قتل يوم أحد، والذي ناجاه الله بعدما رفع إلى السماء شهداء أحد، الله خاطبهم ناجاهم، تمنوا ماذا تريدون؟ قالوا يا رب نريد أن نعود إلى الدنيا مرة أخرى نقاتل.